رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوتي في عرعر وفي منجوف وفي بريطانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير. الحقيقة أن هذا اللقاء عبر هذه الاتصالات الحديثة لنعمة من الله على العباد، فالمطلوب من المسلمين أن يستغلوا تلك الوسائل فيما يحقق لهم الخير والسعادة. وإن اتصال المسلمين بعضهم ببعض واتصالهم بعلمائهم لأمر يدعو إلى الفرح والسرور. وهذه المؤسسة الدعوية التي أخذت على عاتقها هذه الاتصالات وهذا الارتباط العظيم له عمل مشكور، أسأل الله لمن بذل وسعى وأعان أن يجزه خيرا وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله يوم لقاء ربه. أيها الإخوة، أعظم وصية أوصى الله بها عباده الأولين، عباده أجمعين أولهم وآخرهم، أنه أوصاهم بتقواهم له. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكون التقوى وصية الله للأولين والآخرين يدل على العناية بها والاهتمام بشأنها. أجل، إنها الكلمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، إنها الكلمة التي طالما تردد ذكرها في القرآن في مواضع من كتاب الله العزيز، يوصي بها، يأمر بها، يبين ما لأهل التقوى من المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة. إخوتي، ولو لم يكن في التقوى مزية إلا أن الله أوصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله له: يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان سيد الأولين والآخرين يخاطب بهذا الأمر اتق الله، فليكن من بعده من باب أولى أن يوصى ويؤمر بالتقوى. حقيقة التقوى إخوتي أن تجعل بينك وبين عذاب الله، وقاية بامتثال أوامره والبعد عن نواهيه. قال بعض السلف في تفسير التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. فمن أدى ما أوجب الله عليه وأطاع الله في أمره على نور وبصيرة ليس مقلدا ولكنه متبع ومتأس بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرجو بهذه الطاعة يرجو بها ثواب الله. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. ويترك معصية الله على نور وبصيرة من الله، يرجو بتركيا ثواب الله. فهذه حقيقة التقوى. وللتقوى في القرآن ذكر عظيم مما يدل على أهميتها والعناية بشأنها. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي، إن الله جل وعلا لم يخلقنا عبدا، بل خلق الخلق، بل خلق جميع المخلوقات هو لحكمة عظيمة. وقد أوضح الله ذلك في كتابه فقال في عموم المخلوقات: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالسماء والأرض وما بينهما لم يكن الخلق عبثا، بل الخلق لغاية عظيمة. وقال في حق الثقلين الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالخلق إنما خلقوا ليحققوا عبودية الله بإخلاص الدين له وإقامة شرعه في الأرض. قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم تعالى أن في إيجاد الثقلين مصالح عظيمة، ففيهم الأنبياء والمرسلون، وفيهم الأولياء الصالحون، وفيهم من قامت عليه حجة الله ممن أبى وعاند وأصر وتنادى في كفره وطغيانه. إخوتي، إن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يسأل عما أشكل عليه لتكون عبادته لربه على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. إذ الله جل وعلا لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان هذا العامل مخلصا لله في عمله، وكان هذا العمل على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد أمر الله العباد أن يسألوا فيما أشكل عليهم أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أفتى بغير علم: قاتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أيها الإخوة، وعلى أهل العلم والخير أن يكونوا يدا واحدة فيما بينهم، متعاونين على البر والتقوى، حريصين على جمع الكلمة ووحدة الصف واتفاق الرأي على الحق، كل ينصح لصاحبه وكل يصلح أخطاء أخيه. الدين النصيحة يقولها صلى الله عليه وسلم، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم، إن المسلم لا يرضى بالخطأ لأخيه ولا يرضى بالجهل لأخيه، فإن علم أن عنده جهلا أرشده إلى العلم النافع ليتخلص به من تلك الجهالات، وإن علم أن عنده مخالفات سعى في إصلاح تلك الأخطاء، وإن علم أن عنده سوء فهم وتأويل خاطئ سعى في إصلاح الأخطاء وتعديل ذلك التأويل وإرشاده إلى ما يقوم به فهمه وتصوره. إخوتي، إن المؤمنين يد واحدة، كل منهم يشعر بمحوى الآخر بالمحبة والمودة والحرص على إصلاح الآخر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إخوتي، إن سؤالنا عما أشكل علينا وتبصرنا في أمر ديننا مما يعيننا على الاستقامة ويجعل السبيل واضحا أمامنا، فنرتاح من فتاوى خاطئة ومن آراء باطلة ومن تصورات غير موافقة للصواب. فكم أدى الجهل بأناس إلى أن وقعوا في ما وقعوا فيه، وكم أدى التصور الخاطئ والتأويلات غير المناسبة إلى إحداث بلا بلاء في الأمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوتي، إن الجهل بلاء، وإن الاغترار باغترار بالنفس مصيبة، وإن الإصرار على الأخطاء وعدم قبول نصيحة الناصحين لهو البلاء العظيم. وقد بين الله في كتابه حال أولئك بقوله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء عملوا بالخطأ وفقدوا العلم وقل التصور الصحيح عندهم، فاستمروا على باطلهم واستغلهم الأعداء الحاقدون، استغلوا خلو قلوبهم من العلم وفراغها من البصيرة، فملؤوها شرا وبلاء وأحدثوا فيها كراهية للإسلام وأهله، وبقضوا لهم المجتمع المسلم وجعلوهم يحقدون على أمتهم وعلى دينهم وعلى بلادهم، وهم يظنون أنهم سائرون على خط واضح مستقيم، والله يعلم أنهم سائرون على خطأ وضلال. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إخوتي، إن التصورات الخاطئة تجلب على أهلها البلاء وتحدث لهم الضرر وتسبب لهم الوقوع في المحذور من غير أن يشعروا ومن غير أن يتأملوا ومن غير أن يتفكروا. كم من دعاة للفتنة والبلاء، كم من دعاة للفتنة والبلاء اغتنصوا قلوبا فارغة فملؤوها بما ملؤوها من الشر، وادعوا أنهم يفتون وأنهم يقولون الحق وينطقون بالحق، والله يعلم إنهم لكاذبون، لكن الشيطان زين لهم وأملى لهم. فلنكن إخوتي على حذر من هذا النمط من الناس، ولنجعل ما أشكل علينا حله حله، تجعل ما أشكل علينا حلوله لدى علماء المسلمين ومن لزقهم الله فقها في الدين، ليكون الجواب موافقا للحق حتى يسلم المجتمع من تلك الفتاوى الباطلة والآراء المضللة. إخوتي، ما دام الحمد لله وسائل الاتصال قد حققت لنا الوصول وسهلت علينا حصول الاتصال، فما بقي علينا إلا أن نبذل السبب ونتصل ونطرح قضايانا ومشاكلنا على علمائنا، فعسى أن يدلونا على طريق مستقيم ومنهج قويم نسلم في أمرنا في ديننا ودنيانا من هذه الذبذبة وهذا الاضطراب الفكري الذي جلب على الناس المصائب والبلاء. أيها الشاب المسلم، اعلم أن كل يسعى في هذه الدنيا يسعى لهدف، فمن هدفه الله والدار الآخرة سعى فيما يخلصه من الضلال ويهديه إلى الطريق المستقيم، ومن كان سعيه سعيا في الشر والبلاء أو تحت تأثيرات من لا يقيم للحق وزنا فإن سعيه سيكون باطلا. أيها الشاب المسلم، فكر في نفسك وفي سعيك وهمك، هل سعيك هذا فيما يرضي الله عنك؟ وهل سعيك فيما يقربك إلى الله؟ وهل سعيك فيما يحقق لك السعادة في دنياك وآخرتك؟ أم سعيك فيما يبعدك عن الله ويجعلك مطرودا من رحمة الله؟ أيها الشاب المسلم، لئن كان سعيك خضوعا لمادة ربما يغريك بها مغري، فاعلم أن وسائل الكسب الطيب خيرا من هذا وأفضل، مكاسب تعود عليك بالخير وتلك مكاسب باطلة وعوض باطل لا خير فيه. وإن كنت تظن الخير فوالله إن كثيرا من هذه الفتن والبلايا لا يقصد أهلها خيرا ولا يريدون بها خيرا، ومن سعى فيها فإنه لا يريد خيرا ولا يهدف خيرا. فاتق الله في نفسك وراجع حسابك، وكن حريصا على سلام دينك، ناصحا لإخوانك، موجها لهم، آخذا بأيديهم لما يحول بينهم وبين الوقوع بالبلاء. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فاردع الظالم عن ظلمه بالتوجيه والنصيحة والموعظة، وعظ من وقع في الخطأ، عظه إن كان جاهلا واستنقذه إن كان غاويا، فذاك واجب المسلم ألا ندع إخواننا يتخبطون في جهالاتهم وتستغلهم النفوس الشريرة وتملي عليهم الأباطيل وتغرقهم بالشرور من كل جانب حتى تملأ قلوبهم حقدا على الأمة، حقدا على الدين، حقدا على بلاد المسلمين. أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحفظنا جميعا بالإسلام وأحاطنا بعنايته وكفانا شر أنفسنا والشيطان، وصلى الله وسلم على محمد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي سماحة الشيخ وجزاء على هذه التوجيهات الطيبة المباركة. والآن نفتح المجال للإخوة في برمنغهام في بريطانيا ليعرض الأسئلة على سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. نعم السؤال. تفضل.
يقولون الإخوة نرحبون بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شعب المملكة من كل سوء. الإخوة في مركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندهم بعض الأسئلة. يقولون ولدنا بعض الشبه من سبع التكفيريين ومهيمني العمليات الانتحارية من الناطقين باللغة الإنجليزية. يسألون فضيلتكم ما هي الكتب التي تنصحهم
أن يفتنوها
حتى
يترجموها
مخوفنا
وينزعوها على الإخوة، على الشباب؟ أولا أنصحهم بعد قراءتهم لكتاب الله جل وعلا أن يختاروا مؤلفات نافعة تنفعهم دينا وخلقا. فأول هذا أحاديث الأربعين للإمام النووي وتكميلاتها لابن رجب 50 حديثا هي جامعة للأخلاق والفضائل. ثانيا أن يقرأوا رسائل أئمة الإسلام كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها مذهب وتوضيح لمنهج أهل السنة والجماعة في كل الأحوال في صفات أسماء الله وصفاته وأصول الإيمان وغير ذلك. ثالثا كتب أئمة الدعوة السلفية ككتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ففيه توضيح توحيد العبادة الذي بعث الله به أنبياء ورسله، وكتاب التوحيد له في بيان أدلة العبادة من الكتاب والسنة، وكشف الشبهات له التي أبطل فيها شبه المشبهين والمضللين وأوضح ذلك خير إيضاح. رسائل الشيخ عبد الباز فله رحمه الله رسائل عديدة كتلك العقيدة الواسطة الصحيحة وما يضادها وأخلاق الدعاة وغير ذلك من رسائله النافعة وفتاويه التي اشتملت على عدة مقالات فيها الخير لمن قرأها وتأملها.
الشيخ في سورة ثانية يقول كثير من العوام عندنا متأثرين بأهل البلاد، فما هي الطريقة الأولى لتوصيل النصيحة لهم أو تبليغهم بالدعوة السلفية؟
أولا تشخص البدع التي هم واقعون فيها، فإذا عرفت البدع وتيقنت أنها بدع على الحقيقة فإن إمكانك أن توضح لهم ضررها وأنها مخالفة للكتاب والسنة، فلا بد من رصد البدع أولا. فإذا علمنا أنها بدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة عند ذلك نبدأ لننصحهم ونوجههم في أن يبتعدوا عنها ولا يعملوا بها.
أحد الإخوة طلب متزوج وأراد أن يتزوج من ثانية، فطلبها من أبوها فأعلم الفتاة عندما علم أنه تزوج رفض فقال ما عندك ابنك. فاللي حصل أن البنت حرمت من بيت أبيها بمساعدة الشرطة، سخرت في الشرطة وعرضت من بيت أبيها وتزوجت الرجل. طبعا الرجل حاول في مدينتنا أن يحصل على أحد أن يكون لها الوشي ما استطاع، فذهب إلى مدينة أخرى فوجد له في لندن وجه فعقد النكاح. والآن البنت حامل، فيسأل يقول هل زواجي صحيح وهل وما هو موعد الطفل؟ بارك الله فيك.
أولا تصرف الأب مخطئ، لأنه ليس كل من معه زوجة يرفض قبول زوجة، فربما زوج يقبل امرأتين أو الأربع عنده القدرة والحنكة والحكمة، والله أباح التعدد لما في التعدد من مصالح لا يجوز للمسلمين أن يعترضوا عليها. والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونتيجة هذه التصرفات السيئة حصل ما حصل، فالحقيقة إن كان العاقد وليا وحصل ما حصل فالطفل تبع لأبيه، لكن يحاول تجديد العقد من قبل الأب لأن هذا هو الحق. نسأل الله العافية.
شيخ سؤال يقول عندنا في بريطانيا انتخابات لتمكين الحكومة، هل يجوز للجالية المسلمة في بريطانيا أن تنتخب رسول الشيخ شقر بهدية الدفاع عن مصالح المسلمين وتقليل الضرر عنهم؟
إذا كان المرشح عندهم مسلم يعلمون آليته وقدرته على الدفاع عن قضاياهم وأنه نائب عنهم يدرس مشاكلهم ويدافع عن قضاياهم ويحمي أمورهم وهو مسلم يعلمون ذلك منه واستخاروا الله واستشاروا فيما بينهم، فلا مانع أن يرشح ليكون له يعني يكون نائبا عنهم ساعيا في حل مشاكلهم مكافحا عنهم حتى لا يصلهم شر من أحد.
العظيم يا شيخ، إذا كان عندنا جرح مبكر من قبل أحد العلماء على أحد الدعاة ولكن شخصا ما يعني شخصا عامي رفض هذا الشرط وقالوا مستجب بأن يطيع علماء آخرين يزكون هذا الشخص،
يا إخواني الطعن في الناس وتجريح الناس مصيبة، لا ينبغي للمسلم أن يغتاب ويجرح أحدا بمجرد رأي وهوى وطاعة لقول فلان وفلان. العدل الواجب إذا رأينا من أحد خطأ أن نبادر في نصيحته، فلعله أن يصغ إلى النصيحة والحمد لله رب العالمين. أما أن نجرح وننقد ونضرب هذا بهذا فليس هذا من أخلاق المؤمنين، ينبغي أن نستر على من أخطأ في مرة ما، وإذا لم يكن خطأه يجر على الدعوة وباله أن نستر عليه وننصحه فيما بيننا وبينه، فإن استمر على المخالطة حذرنا من أخطائه فقط دون أن نتعرض للاستمرار في النقد والاغتيال.
عندنا في مدرسة في بريطانيا مدرسة إسلامية للدراسة الابتدائية وفيها الأولاد والبنات مع بعض في سن أقل من 11 سنة، يسأل صاحب المدرسة هل يجوز أن يقيم الجمعة في مدرسته؟
أولا انصحوه بفصل بين البنين والبنات ولا تصلح الفصول المختلطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة وما سبع واضربوهم عليها وما ابن عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثانيا الجمعة لا تقام إلا إذا كان يعني لا تقام الجمعة إلا بشروطها، فلا بد أن يكون أولئك الذين تقام الجمعة يعني بالغين، ولا بد أن يكونوا مقيمين، لأن من لم يكن مستقيما دائما فلا تقام به الجمعة، لأن من شرطها الاستيطان وهم الملازمون للمكان غالبا. والجمعة لا ينبغي تشتيتها، تقام ينبغي الاجتماع لها، وأما تفريقها في كل مكان فهذا ليس من عين المصلحة.
في عندنا أثرها بعض الأخوات يؤجرون بعض البناء، فيعملونها مسجد، فيسألون الشباب هل يجوز يعتبر هذا مسجد أم مصلى؟ إذا استأجرناه على أنه مصلى وأقمنا فيه الصلوات الخمس فإنه يأخذ حكم المسجد.
العلماء صرحوا وبينوا أحداث اللوجة، بينوا الحكم الشرعي فيها وأوضحوا ما يحصل، وحذروا من قتل الأبرياء، ونشروا بيانا واضحا في ذلك.
جزاكم الله خيرا. بعض الناس عندنا يحضرون من كتاب بالقلب أهل السنة بأهل السنة الشيخ عبد المحسن عباس، فما تعلمون؟
أقول خطأ، الكتاب جيد، الكتاب يدعو المسلمين إلى أن يكونوا متعاونين، يرفق بعضهم ببعض ولا يسعى بعضهم في إضرار البعض.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة قاعدة هجر أهل البدع بالنسبة لنا في الغرب، هل ستبقى على إطلاقها ولا في استثناء؟
أنتم عليكم بالدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين هناك وتبصيرهم، والهجر إذا لم يؤدي غايته ما ينفع، إنما إذا كانت الدعوة ممكنة والاتصال ممكن، إما لإزالة البدعة كلها أو تخفيفها، فأنتم في الغربة لا تتخذوا هجرة فتنقسموا، حاولوا اقتناص أولئك بالحكمة والموعظة والجلوس معهم، التفاوض معهم، و يعني اتساع لكم صدوركم إليهم لعلكم أن تنقذوهم، لأنكم إذا هجرتموهم وأردتم عنهم وهم في تلك البلاد ازدادوا بعدا عنهم.
ان كان النقص بالمرأة فليبحث عن امرأة أخرى، وإن كان النقص فيه فقط وأراد طفل الأنابيب
فإنه لا بد من احتياط لهذا الأمر وحرص على ألا يكون هناك مخالفة شرعية، فإن أطفال الأنابيب إن لم تحط بأطباء صادقين إما مسلمين أو أناس يعرفون بصدقهم في طبهم، وإلا قد ترتب عليها مفاسد وإلحاق آخرين بأناس بآخرين، فلا بد فيها من احتياط وأمانة في كل حال.
يا شيخ، هل يجوز للمرأة أو الرجل الدخول إلى الجامعات المنفردة؟
والله ما دام المسلم يمكنه الدراسة منفردا فلا يصلح، لأن الاختلاط يجلب الضرر العظيم.
يا شيخ، من هم العلماء في الوقت الحاضر؟ تنصحنا نستفيد من علمهم أو نتخل به؟
كل عالم منهجه سليم وفكره جيد بعيد عن الأهواء والأفكار المنحرفة فهذا عالم اتصلوا به، وفي علماء المسلمين خيرا، وأسأل الله أن يجعل الجميع على خير.
نفتح نشكر الأخوة في بريطانيا، والآن نفتح المجال للأخوة في الجور. ومعنا الشيخ طارق، السلامة. تفضل الشيخ طارق.
السلام عليكم. سلام الشيخ.
وعليكم السلام يا طارق.
نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء.
وإياك.
ونوفقكم للسلطان العظيم.
وإياك إن شاء الله.
الحقيقة عندي بعض الأسئلة. هذا السؤال عليكم سماحة الشيخ.
ويا أخ طارق. يا أخ طارق. يا أخ طارق. أرجو أن يعني تكون أسئلة واضحة وفي القضايا الحاضرة. وأي سؤال يتعلق بموضوع عام فإن طرحه مناسب، لأن الهدف هو إصلاح الأحوال ويعني توجيه الناس ونصيحته. لا تفضل. لا.
يقول هذا السؤال: كيف تدافعون عن الدولة مع مولاتهم الكفار وإتاحة الفرصة لهم وخذلان المسلمين؟
يا أخي، ندافع عن دولة المسلمين، ندافع عنها لأنها البلاد المحكمة لشرع الله، والبلاد التي تقام فيها شعائر الإسلام، والبلاد التي تحتضن الحرمين الشريفين، والبلاد التي يؤمها المئات من المسلمين ليعيشوا على أرضها في أمن وطمأنينة، ويخرجوا منها وقد تأثروا في أخلاقهم وسلوكهم ومعتقداتهم. أما ما يدعى من خذلانها للمسلمين فتلك دعوى باطلة يعلم كاتب السؤال يعلم حقا أنه قال غير صحيح. فالبلاد مسلمة، وكونها توالي أعداء الله، كونها تستعين بهم في أمور دنياها، وكونها تستعين دنياها وتؤمنهم لمصالحها العامة، فهذا أمر لا إشكال في جوازه. فلم يمسوهم ويقيمون، وإنما استعانوا بهم لأمر ما، متى انقضت تلك المهمة غادروا. ولهذا ترى البلد تحاول السعودة في كل ميادينها، وتبذل جاهدة في تثقيف أبنائها وتوعيتهم وإقامة مراكز التدريب العلمية والكليات التقنية لتنقل هؤلاء الشباب ليكونوا في المستقبل هم المسؤولون، ليكونوا المسؤولين عن رعاية الأمة ومصالحها. فلم تأتي بغير المسلمين محبة وموالات، وإنما جاءت بهم لكي تحقق مصالح دنياها، وهذا أمر لا إشكال فيه. فالتعاون بين المسلم وغير المسلم في المصالح الدنيوية التي لا تعلق لها ولا تنافي دينه أمر لا إشكال فيه. ولذا قال الله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. والبيع والشراء مع غير المسلمين جائز، مع ما زال المسلم في قرونه بعد رسول الله وبعده يبايعون ويشترون، يشتري منهم غير أعداؤهم ويبسرون من أعدائهم ويتبادلون المصالح الدنيوية مع تمسك المسلمين بعقيدتهم ومبادئهم. فهذه البلاد المباركة بلاد الإسلام، والذين يرجعون هذه الشبه ليس قصدهم خيرا ولكن قصدهم النيل من قوة هذا البلد وتماسك هذا البلد وانضباط هذا البلد. فليحذر المسلم من أن يغتر بما يلقي الشيطان على لسانه من ألفاظ ظاهرها الخير وباطنها البلاء. إن هذا البلد المبارك بلد الإسلام وقيادته وفقهم الله حريصون على ما ينفع الأمة. ولا أدعي العصمة لأحد، العصمة لأنبياء الله لكتاب الله ولنبيه، لكن هم في الجملة حريصون على الخير جادون في ذلك ما وجدوا لذلك سبيلا، والمطلوب التعاون معهم بالخير. وأما هذه الأفكار فينبغي لنا أن نبعدها عن أفهامنا لأنها أفكار سيئة تفتح لأهل الإجرام المجال في ضرب مصالح الأمة وتهديدها. نعم.
السلام عليكم. يقول فضيلة الشيخ إني أحبك بالله.
حبك الله.
السؤال بعضهم يقول لا يصح أن يستدل بالفتوى المكية على منع الجهاد لأن الجهاد شأنه ثبات العباد.
لا نستطيع أن نستدل له؟ هل نستطيع؟
يقول لا يصح أن نستدل بالفتوى المكية على منع الجهاد.
بالفتوى؟ أسمعك بالفتوى؟
بالفتوى المكية.
المكية ما هو؟ لا فضل
المكية على منع الجهاد لأن الجهاد شأنه كباط العبادات التي لم تفرض بمكة بل فرضت بالمدينة كما هو قول تحذيرة الله.
يا أخي نعم الجهاد فرض المدينة والجهاد ذروة سنام الإسلام بلا إشكال، والجهاد باض مع كل إمام عدل أو جاهل، لا يبطله لا يبطله عدل عادل ولا يبطله جور جاهل، والجهاد من معالم الإسلام ولا شك ولا ريب فيه. لكن يا أخي إذا قلنا الجهاد فأين الجهاد؟ أولا حدد نوعية الجهاد ثم مع من تجاهد وأي راية تكون تحتها وأي قيادة تقاتل معها. هل أنت تريد أن تخوض معارك لا تدري عن أهداف أهلها، ربما تظنهم خيرا ثم يعودون عليك بعد ذلك ليجعلوا كبش الفداء، يعني أهواء متباينة وآراء متعددة. هذا مثلا يدافع عن حزب ما ولا يدافع عن مبدأ ما ولا ولا. فأنت إذا أتيت لتلك المكان تريد الجهاد فتحت راية من ومن معك تقاتل ومن هو عبدك بالقتال ومن هو نصيرك بالقتال. ربما تقاتل مع إنسان عدو لك في دينك قد يقضي بك غرضا ثم يعود إليك ذلك لأنك لا تعلم وليس عندك علم عن أهواء تلك البلاد والآراء المتناحرة والأهواء المختلفة، فأنت في جهل من هذا القبيل. أيصح لك أن تقول جهاد وأنت لا تدري؟ أنت نيتك صالحة لكن من أنت معه لا تعلم نواياهم ومقاصدهم، ولو تأملت لرأيتهم على خلاف طريقك لا يصلون ولا يلتزمون بالدين ولا يعرفون حقا من باطل، إنما يقاتلون لمصالح وأهواء وتحت إمرة أناس يضربون الناس بعضهم ببعض ويقتلون هذا بهذا، فاليوم مع القاتل وغدا مع المقتول وإلى غير ذلك. فأنا أقول الجهاد ننكره ولسنا ضده، لكن الجهاد يحتاج إلى أرضية تكون منطلقا لك وإلى سمع وطاعة لولي أمرك حتى لا توقع الأمة في إشكال ولا تحرج الأمة وتسبب عليها أمرا هي بغنى عنه. لأن الله جل وعلا يعذرك، أما لو كنت تعلم أنها لأرضية أرضية إسلام وأن من معك ويقاتلون والرائد تحتها رائد إسلامية لا أحد يمنعك، لكن متى يكون ذلك؟ انظرهم في أفغانستان، خرج إخوة بعض أبناء المسلمين من العرب يقاتلون معهم، ثم لما حصل ما حصل عاد أولئك على المسلمين الذين كانوا بأنف أنصارا لهم فقتلوهم في المستشفيات وغيرها وأهدوهم أسرا لأعدائهم، فصارت النتيجة عكسية. لأن المسلم يجب أن يتفقه في دينه ويعلم من يقاتل معه، ما هذه الأرضية التي يقف عليها حتى يكون على بصيرة من أمره.
يستدلون على جواز ذلك بقوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما الآية فجنود سابعون لقائدهم فما ربكم على ذلك حفظكم الله.
أولا يا أخي، الاستدلال بالقرآن على الأهواء هذا طريقة أهل الضلال، أن نستدل بالقرآن وننزل آيات القرآن على الإسلام وأهله هذه طريقة الضالين، هذه طريقة الخوارج الذين فهموا كتاب الله على غير فهمه. فقوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين معنى أن نقول إن حكومتنا كافرة، يأبى الله ذلك أن نحكم عليه، هذا حكم جائر، حكم باطل، حكم خارجي، حكم لا يعتمد على دليل ولا ينطلق من دليل. جنودنا جنود مسلمون وضعوا في الثغور وحراسة المباني وتدبير الأمن والسهل على راحة المواطن، فالذي يستحل دماءهم بتأويل هذه الآية فهو ضال مبطل مخطئ غير مصيب عاص لله على بصيرة يخشى عليه والعياذ بالله أن يلقى الله على غير هدى. كوني أقتل جنديا مسلم يصلي ويصوم وأعرفه يصلي ويصوم ويزكي ويحج يوحد الله أقتله وأقول أنت جند فرعون، هذا والعياذ بالله ولا. فإن حكومتنا ولله الحمد حكومة إسلامية حكومة مسلمة، إذا كان فيها أخطاء ونحن لا نبرئ من الأخطاء هل نكفرهم بخطأ؟ لا يجوز ذلك، هذا والعياذ بالله طريقة غير الزين. الخوارج قاتلهم الله، إنما ضل سعيهم لما لم يفهموا القرآن على حقيقته ولم يستطيعوا أن يوفقوا بين آيات القرآن، فأغلقوا على أنفسهم على المسلمين رحمة الله وحكموا على أن من عصى كفر، فمن كفر حل دمه وماله وحلت حرمته واستبيح جميع أموره، ثم حكموا على جنود المسلمين بالثغور بالكفر، وهذا والعياذ بالله بغير الضلال. فجنودنا البواسل الذين هم في ثغورنا وفي مناطقنا وفي مراكز أعمالهم هم مسلمون مؤمنون نسعى لهم بالخير ونشكر لهم مواقفهم وجلادهم ونقول من استباح دماءهم فإنه إن كان عالم الحرمة فأخشى أن يلقى الله كافر عياذ بالله، لأن الأصل حرمة دم المسلم، فمن استحل دم المسلم بغير حق، الرسول يقول لا يحل دم مسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة، من استحل دم مسلم بغير هذه والأمور الثلاثة فإنه والعياذ بالله أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه، ومن أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه فيخشى عليه أن يلقى الله على غير الإسلام والعياذ بالله.
الله عليكم سماحة الشيخ، يقول إذا قال الإنسان في دعائه اللهم إني لا أسألك رب القضاء بل أسألك اللطف فيه، هل يكون في قوله شيء من المحذور أو الخطأ في قبول قضاء الله تعالى؟
هذا هذا أجاب عن فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله لنا وله وجميع المسلمين، وقال هذا خطأ، لأن الرسول قال ولا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء ينفع مما كان وما لم يكن. جاء الحديث أن الدعاء والقدر يعتلجان، فأيهما غلب صاحبه كان، فالدعاء خير. ونحن نسأل الله يعني نعالج القضاء القدر بالقدر، ونسأل الله أن يرد على كل عدنا كل سوء، وهذا أمر لا إشكال فيه. فإذا أسأل الدعاء هذا غير صحيح. لا
السلام
عليكم. يقول يبحو الله ما يشاء ويثبت. نعم نعم.
أحسن الله عليكم.
يا إخواني، كوني أقرأ القرآن وأجعل ثوابه للميت، من العلماء من قال بهذا وقال هذا عمل صالح يصل ثواب الميت، ومن العلماء من لا يراه ويقول لم يكن في الكتاب والسنة دليل على وصول ثواب القراء الميت. والشيخ عبد العزيز بن غفر الله له فتاويه لا يرى ذلك، ومن العلماء من يرى. المهم مسألة يسيرة، من اقتنع بوصول ثواب القراءة فخير، ومن لم يرها فلا شيء عليه.
أنا شاب كنت معروف من المخدرات وقد من الله علي بالتوبة الآن، ولكن ما زال في جملة بعض الأموال الخاصة لأحد المعروفين، فما الذي يعني أن أعمله؟
أولا احمد الله على التوبة والهدى، وأن الله أنقذك من هذا الطريق السيء المغلق الخبيث. أما الحقوق المالية التي هي عوض عن المخدرات فهذه مكاسب خبيثة لا تعطيه إياها، إن دفعت أو صدق بها، أما هو لا يأخذها لأنها مكاسب خبيثة، نسأل الله العافية.
يقول قرأت في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيت أم حرام بنت ملحان وهي تجلي رأسه، فما صحة هذا النقل؟ وإن صح فكيف نجمع بينها وبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يمس امرأة أجنبية أم هي قريبة له؟
أولا قيل إنها قريبة له، وأيضا يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأكبر الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم لم يجرب عليه معصية حتى قبل بعثة، كان في مكة من أزكى شباب قريش، ما قارب ما شرب مسكرا ولا عبد وثنا ولا اقترف جريمة، محفوظ بحفظ الله إلى أن شرفه الله بهذا المقام العظيم، فليس غير النبي قائم مقامه. قال الله جل وعلا يعني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إلا قال وأزواج أمهاتهم، قالوا بعضهم قال وهو كالأب لهم، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الأخطاء كلها. وهذه أم حرام من خيرة نساء الصحابة، قلت الشيء ماذا الشهيد رضي الله عنها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول في صلاة الجمعة اليوم لم يسمع الجماعة صوت الإمام في السجود ففاتهم سجدة كاملة، فما الواجب عليهم مهمل بهم الإمام في الجمعة القادمة؟
أدركوا معه ركعة، إن كانوا أدركوا الركعة كاملة ولن انقطع الصوت فليقوم وليكمل كل لنفسه ويتهي الموضوع، فإن لم يكونوا كملوا فإنه يعود ظهرا.
السلام عليكم. هذا السؤال يقول هناك من يشكك في الفتاوى المنسوبة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فهل من توجيه لذلك؟
أريد التشكيك في أي فتوى، هل في فتوى معين أو العموم؟ لا طبعا.
في بعض الأسماء الأشخاص اللي لهم بروز الآن قد قدم الشيخ منهم يكون في هذه البداوة.
أريد يعني هل في بداوة معينة اذكروها لنا أم يشككون في العموم أذكروه لنا؟ نعم. لا هي صحيحة، هي صحيحة يا إخواني، بداوى الشيخ كلها واضحة، طبعتها الإفتاء طباعة كثيرة، وهذه الرسالة التي ذكرها فتوى الشيخ عبد البلاد ورجاله قد طبعت الإفتاء منها ما يقارب 100,000 نسخة، ووضحوا فيها أن هذا فتوى صادرة عن الشيخ في المسجد الجامع، وفتاوى الشيخ محفوظة عندنا وموثقة. الآن طلع الجزء 25 وبقي فيه 4 مجلدات بتكمل 29 مجلد، وهي موثقة عندنا، وفي كل مجلد ترى يعني نقل الصفحة، يعني المصدر الذي نقلت منه، فهي تنقل من فتاونا الدرس ومن كتابة الشيخ للصحف والمجلات وكتابة الشيخ للخواص والعامة وأحاديثه في الجامع وغيره. وقد اعتنى الدكتور محمد الشويعي بهذه الفتاوى اعتناء عظيما، ومن خلال قراءتي لها وجدت العناية التامة والمصادر الموثقة، وفتاوى الشيخ كلها ولله الحمد محفوظة موثقة، يعني شيء عليها ختمه وشيء صادر مكتبه في الجامعة الإسلامية أو في دار الإفتاء، فليس عندنا إشكال في ذلك.
نشكر الإخوة في الجوف وعلى رأسهم الشيخ على جهودهم الطيبة المباركة، والآن نفتح المجال للإخوة في عرض الأسئلة على سماحة الشيخ. الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، أجمع الثاني أحوال. نعم.
شخص جرب كثير من الأسئلة بأن الإخوان هنا يحبونك لله ويدعون الله جل وعلا لك في السداد والتوفيق.
أحبهم الله، أحببت. نعم.
ونعمل من الشيخ أن يعطينا فرصة للأسئلة، لأن الحضور كثير حقيقة والجامع ممتلئ ولله الحمد، ولدينا من الأسئلة شيء كثير.
تفضل.
هذا
السؤال الأول صاحبه
يقول هذه الفرقة التي بغت، هل
نسميها خوارج أم نسميهم بغاة؟ والله يا أخي
هذه الفئة.
نعم. يا أخي
هذه الفئة.
نعم.
كمل. يقول هذه الفئة التي بغت لماذا لا يدعى لها بدل أن يدعى علينا؟
يا أخي البغاة عرفهم العلماء بأنهم قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائر، يعني يمكن أن يكون التأويل مقبولا، لكن الذين فجروا ودمروا ما لهم تأويل. إذا نفكرت فيهم وجدت أن هذه الأمور صادرة من توجيهات لأعداء الإسلام اتخذوا بعض أبناء المسلمين وسيلة لتنفيذ أغراضهم الخطيرة. فهذه مواقف سيئة، هي تشابه الخوارج من حيث والعياذ بالله الإقدام على قتل المسلمين، وقد تكون أعظم شأنا منه، لأنهم والعياذ بالله يريدون تدمير الأمة، يريدون أن يدمروا كيانها واقتصادها، يسوون يصوبون الأسهم على رجال الأمن ثم على الممتلكات وعلى الاقتصاد وعلى غير ذلك. هي فتنة خطيرة، أسأل الله أن ينقذهم من هذه الغواية، وأن يهدهم للصواب، وأن يكفي المسلمين شر ما فيه شر.
هذا سائل يقول حفظكم الله، هل يصح الدعاء بدعاء قنوت الوالد في حديث الحسن بن علي وذلك في قنوت النوازل؟
ما يظهر هذا قنوت الحديث حسن في الوتر، أما في النوازل النبي كان يقنط فقط يدعو لقوم أو على قوم.
وهذا سائل يقول حفظكم الله، أذن لوالداي بالذهاب في العراق، فهل مشترط إذن ولي الأمر؟ وأنا علما أنني أستطيع أن أتسلل إلى العراق عن طريق الحدود.
أنا والله لا أرى ذلك، لأني ماذا تعمل؟ نفروا، ماذا تعمل؟ هل أنت رايح كأنك تقطع طريق أو ناهز؟ الجهاد يحتاج إلى أن تقابل من تجاهده، تدعوه أول إلى الله، تنصحه من كان يقوى النصر، لأن قد يكون من عرب وغير، يعني ليس كل من تقاتله أجنبي، قد يكون عربي. هل دعوته إلى الله؟ هل أرشدت؟ هل نصحت؟ فقط وجدت سن لتقاتل فقط؟ أنت لن تأتي داعية ولن تأتي جائل القتل فقط، لم تأتي مجاهدا جائيا لكي تقتل فقط وتنهب، لم تأتي داعية وموجه وناصر، فأرشدك بالبقاء بلادك. نعم
سمعت الشيخ حبيبك الله، معنا الآن سائل اتصل على الجوال من العراق مباشرة، علم بموعد هذه المحاضرة ويريد أن يسأل مباشرة في الجوال أسئلة تخصه هناك في العراق.
تفضل. يا إخواني، المسلم يسعى بالخير جهده ويحرص على أن يقدم لأمته لدينه ثم لمجتمعه مصلحة عظيمة، فعلى المسلم أن يتعامل مع الأحداث على وفق ما دل الشر عليه، عليه أن يسعى جاهدا في إصلاح الأمة، وعليه أن يبذل جهده فيما يصلح أمته وفيما يخلصها من البلايا، وعليه أن يتقي الله في كل ما يبدي ويعيد. وأسأل الله لأهل العراق أن يجمع شملهم على الحق ويوحد كلمة على الهدى، وأن يعيد لهذا البلد الإسلامي أصالته وعقيدته السلفية، فإنها بلاد الإسلام طالما تخرج منها العلماء والأئمة، فكم لله من عالم وفاضل سكنت تلك المناطق، فأرجو الله ألا يحرمهم من الخير وأن يخلصهم من البلاء ويرزقهم الاستقامة والبصيرة والاهتمام بأمتهم، فعسى الله أن يحقق لهم الخير.
هذا سائل يقول حفظكم الله، لي قريب كان على المنهج السليم ثم تشور فكره وأصبح يكفر ويفسق، بل أصبح لا يصلي في مساجد المسلمين لعقيدته الفاسدة. سؤالي حفظكم الله، ماذا يجب علي تجاه قريبي هذا؟ هل أقاطعه أم أستمر في مناصحته؟
لا، استمر في مناصحة، هذا مغير فكره، منوّد فكره، الذي يعتزل جماعة المسلمين هذا خطير، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، الذي لا يرى جماعة المسلمين جماعة هذا خطير، فكره ملون، فكره مصروف عن الحق، اتصل به وأدم الاتصال لعل الله أن ينقذه على يده ويخلصه من هذه البلية.
المسلمون في فلسطين والعراق يقتلون ويذبحون مع العلم أنهم أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم مسلمون. الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهل يجوز لنا أن نقتل الكفار في بلادهم وبلاد المسلمين؟
لا يجوز. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كن كافر قتل مسلم لك أقتل كافرا ما قتل، ما يجوز لهذا، هذا عدوان. إخواني القتل مجرد القتل خطأ، المسلم ما هو هم القتل، هم الدعوة والنصيحة. فكوني آتي لأناس آخرين ما قتلوا وأقول أن قتل إخوانكم الكفار فأقتلكم ضد الجهل. الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل اختاروا واحدا من القبيلة وقتلوه مكانه. هذا خطأ. أنا أدعو إلى الله أنصح، ليس هم المسلم أن يقتل، هم المسلم أن ينصح ويدعو. أما أن يقول أنتقم من كفار بكفار هذا أمر غير مشروع. الأصل عصبة دماء المسلم والمستأمن والمعاهد. نعم.
يسأل حفظكم الله يقول ما رأي سماحتكم في من يقول في مثل هذه الأفعال الإجرامية في جهة القتل والتسجيل والتدمير، يقول أن هذه أساليب للضغط على الدولة لأجل إصلاح بعض الأمور الداخلية والقيام بالقضاء على البطالة.
يا أخي هذه دعوة باطلة. إذا كنت تريد الإصلاح تعالوا مع الدولة، اكتب لهم ناصحهم. أما أن تقتل الأبرياء وتفجر الممتلكات وتدبر وتقول أصلح، لا، هذه فكرة خاطئة. هذه والشر، لأنهم إذا دمروا وخربوا أضعف الأمة، أضعف الدولة. إذا يعني تواد هذه الأخبار على الأمة تضعفه أيضا، تجعل الدولة تشتغل بجهتي وتهمل جانب آخر، تشتغل بالأمن وتهمل جوانب أخرى. فإذا كنت تقصد تدمير الأمن والممتلكات تشغل الدولة عن المصالح العامة بهذه المصلحة الخاصة، فأنت بهذا جليت وأفسدت ولم تصلح. الذي يريد إصلاح يتصل وينصح ويوجه على قدر استطاعته، ومن طرق الباب يوشك ويفتح له. أما أن أقول أدمر أقتل الأبرياء وأدمر الممتلكات لعل الدولة أن تخضع فتصلح، فأنت بهذا دمرت الدولة وأضعفت كيانها والعياذ بالله. والمسلم لا يسعى في رأيك الدولة، وإنما يسعى في قوتها وتدعيمها وجد أجرها، لا سيما في هذا الزمن الذي تتابعت فيه الفتن واشتدت فيه غرمة الإسلام. فإن هذه الدولة كلما أيدت ووقف بجانبها كان خيرا للمسلمين في حاضره مستقبل إن شاء الله.
هناك سؤال حفظكم الله يقول فيه السائل ما رأي سماحتكم في من يقول أن العلماء الكبار لا يفقهون كثيرا من مسائل الواقع في السياسة والاقتصاد، ويقول نحن نأخذ عنهم الفقه في مسائل الدين ولكن نأخذ أكثر من الدعاة الذين هم على الساحة ويعرفون واقع الشباب وواقع الأمة.
يا أخي هذه دعوة باطلة. العلماء الفقه الشرعي العالمين بالحلال والحرام بما أوجب الله وبما حرم هم المقتدوا بهم، وهم العلماء الذين يقتدى بهم ويسار على نهجهم. أما دعوى أن من كان عنده اقتصاد وكذا هو عالم الواقع وفقيه الواقع، يريدون أن يقولوا لمن يقول صلوا وصوموا وزكوا وحجوا وتبايعوا بالحلال واجتهدوا، هؤلاء جهلة لا يفقهون. يعني معنى أن ما دل الكتاب واستنزل جهل، وما جاءت به الآراء والأفكار والأحزاب هو الحق على طريق خطأ. لو تدبر المسلم لوجدوا له طريقا خاطئا سيئا.
أسئلة كثيرة حفظكم الله يسأل فيها أصحابها عن جماعة التبليغ، ويقول السائل أنه نقل إلينا تزكية بعض العلماء لهذه الجماعة وأنه لا يجوز الإنكار عليهم فيما يفعلون، فما هو تبجيل سماحتكم بذلك؟
يا إخواني جماعة التبليغ معلوم أنها فرقة سلوكية، يعني لا أقل ولا أكثر. جماعة يخرجون إلى المسجد ويخرجون إما 3 أيام 40 يوم داخل، وفي خروجهم إنما عندهم سلوكيات: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار النوم، أذكار اليقظة، قراءة حياة الصحابة إلى غير ذلك. لكن ما عند فقه بالدين ولا عندهم تفقه بالدين. رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في عرعر وفي منجوف وفي بريطانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير. الحقيقة أن هذا اللقاء عبر هذه الاتصالات الحديثة لنعمة من الله على العباد، فالمطلوب من المسلمين أن يستغلوا تلك الوسائل فيما يحقق لهم الخير والسعادة. وإن اتصال المسلمين بعضهم ببعض واتصالهم بعلمائهم لأمر يدعو إلى الفرح والسرور. وهذه المؤسسة الدعوية التي أخذت على عاتقها هذه الاتصالات وهذا الارتباط العظيم لهو عمل مشكور، أسأل الله لمن بذل وسعى وأعان أن يجزه خيرا وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله يوم لقاء ربه. أيها الإخوة، أعظم وصية أوصى الله بها عباده الأولين، عباده أجمعين أولهم وآخرهم، أنه أوصاهم بتقواهم له. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكون التقوى وصية الله للأولين والآخرين يدل على العناية بها والاهتمام بشأنها. أجل، إنها الكلمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، إنها الكلمة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، إنها الكلمة التي طالما تردد ذكرها في القرآن في مواضع من كتاب الله العزيز، يوصي بها، يأمر بها، يبين ما لأهل التقوى من المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة. إخوتي، ولو لم يكن في التقوى مزية إلا أن الله أوصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله له: يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان سيد الأولين والآخرين يخاطب بهذا الأمر اتق الله، فليكن من بعده من باب أولى أن يوصى ويؤمر بالتقوى. حقيقة التقوى إخوتي أن تجعل بينك وبين عذاب الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره والبعد عن نواهيه. قال بعض السلف في تفسير التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. فمن أدى ما أوجب الله عليه وأطاع الله في أمره على نور وبصيرة ليس مقلدا ولكنه متبع ومتأسٍ بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرجو بهذه الطاعة، يرجو بها ثواب الله. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. ويترك معصية الله على نور وبصيرة من الله، يرجو بتركيا طائيا ثواب الله. فهذه حقيقة التقوى. وللتقوى في القرآن ذكر عظيم مما يدل على أهميتها والعناية بشأنها. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي، إن الله جل وعلا لم يخلقنا عبدا، بل خلق الخلق، بل خلق جميع المخلوقات هو لحكمة عظيمة. وقد أوضح الله ذلك في كتابه فقال في عموم المخلوقات: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالسماء والأرض وما بينهما لم يكن الخلق عبثا، بل الخلق لغاية عظيمة. وقال في حق الثقلين الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالخلق إنما خلقوا ليحققوا عبودية الله بإخلاص الدين له وإقامة شرعه في الأرض. قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم تعالى أن في إيجاد الثقلين مصالح عظيمة، ففيهم الأنبياء والمرسلون، وفيهم الأولياء الصالحون، وفيهم من قامت عليه حجة الله ممن أبى وعاند وأصر وتنادى في كفره وطغيانه. إخوتي، إن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يسأل عما أشكل عليه لتكون عبادته لربه على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. إذ الله جل وعلا لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان هذا العامل مخلصا لله في عمله، وكان هذا العمل على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد أمر الله العباد أن يسألوا فيما أشكل عليهم أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أفتى بغير علم: قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أيها الإخوة، وعلى أهل العلم والخير أن يكونوا يدا واحدة فيما بينهم متعاونين على البر والتقوى، حريصين على جمع الكلمة ووحدة الصف واتفاق الرأي على الحق. كل ينصح لصاحبه وكل يصلح أخطاء أخيه. الدين النصيحة تقولها صلى الله عليه وسلم. قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم، إن المسلم لا يرضى بالخطأ لأخيه ولا يرضى بالجهل لأخيه، فإن علم أن عنده جهلا أرشده إلى العلم النافع ليتخلص به من تلك الجهالات، وإن علم أن عنده مخالفات سعى في إصلاح تلك الأخطاء، وإن علم أن عنده سوء فهم وتأويل خاطئ سعى في إصلاح الأخطاء وتعديل ذلك التأويل وإرشاده إلى ما يقوم به فهمه وتصوره. إخوتي، إن المؤمنين يد واحدة، كل منهم يشعر بمحوى الآخر بالمحبة والمودة والحرص على إصلاح الآخر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إخوتي، إن سؤالنا عما أشكل علينا وتبصرنا في أمر ديننا مما يعيننا على الاستقامة ويجعل السبيل واضحا أمامنا، فنرتاح من فتاوى خاطئة ومن آراء باطلة ومن تصورات غير موافقة للصواب. فكم أدى الجهل بأناس إلى أن وقعوا في ما وقعوا فيه، وكم أدى التصور الخاطئ والتأويلات غير المناسبة إلى إحداث بلاء في الأمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوتي، إن الجهل بلاء، وإن الاغتراف باغترار بالنفس مصيبة، وإن الإصرار على الأخطاء وعدم قبول نصيحة الناصحين لهو البلاء العظيم. وقد بين الله في كتابه حال أولئك بقوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء عملوا بالخطأ وفقدوا العلم وقل التصور الصحيح عندهم، فاستمروا على باطلهم واستغلهم الأعداء الحاقدون، استغلوا خلو قلوبهم من العلم وفراغها من البصيرة فملؤوها شرا وبلاء وأحدثوا فيها كراهية للإسلام وأهله وبقضوا لهم المجتمع المسلم وجعلوهم يحقدون على أمتهم وعلى دينهم وعلى بلادهم وهم يظنون أنهم سائرون على خط واضح مستقيم، والله يعلم أنهم سائرون على خطأ وضلال. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إخوتي، إن التصورات الخاطئة تجلب على أهلها البلاء وتحدث لهم الضرر وتسبب لهم الوقوع في المحذور من غير أن يشعروا ومن غير أن يتأملوا ومن غير أن يتفكروا. كم من دعاة للفتنة والبلاء، كم من دعاة للفتنة والبلاء اغترسوا قلوبا فارغة فملؤوها بما ملؤوها بها من الشر، وادعوا أنهم يفتون وأنهم يقولون الحق وينطقون بالحق والله يعلم إنهم لكاذبون، لكن الشيطان زين لهم وأملى لهم. فلنكن إخوتي على حذر من هذا النبط من الناس، ولنجعل ما أشكل علينا حله حله، نجعل ما أشكل علينا حلوله لدى علماء المسلمين ومن رزقهم الله فقها في الدين، ليكون الجواب موافقا للحق حتى يسلم المجتمع من تلك الفتاوى الباطلة والآراء المضللة. إخوتي، ما دام الحمد لله وسائل الاتصال قد حققت لنا الوصول وسهلت علينا حصول الاتصال، فما بقي علينا إلا أن نبذل السبب ونتصل ونطرح قضايانا ومشاكلنا على علمائنا، فعسى أن يدلونا على طريق مستقيم ومنهج قويم نسلم في أمرنا في ديننا ودنيانا من هذه الذبذبة وهذا الاضطراب الفكري الذي جلب على الناس المصائب والبلاء. أيها الشاب المسلم، اعلم أن كل يسعى في هذه الدنيا يسعى لهدف، فمن هدفه الله والدار الآخرة سعى فيما يخلصه من الضلال ويهديه إلى الطريق المستقيم، ومن كان سعيه سعيا في الشر والبلاء أو تحت تأثيرات من لا يقيم للحق وزنا فإن سعيه سيكون باطلا. أيها الشاب المسلم، فكر في نفسك وفي سعيك وهمك، هل سعيك هذا فيما يرضي الله عنك؟ وهل سعيك فيما يقربك إلى الله؟ وهل سعيك فيما يحقق لك السعادة في دنياك وآخرتك؟ أم سعيك فيما يبعدك عن الله ويجعلك مطرودا من رحمة الله؟ أيها الشاب المسلم، لئن كان سعيك خضوعا لمادة ربما يغريك بها مغري، فاعلم أن وسائل الكسب الطيب خيرا من هذا وأفضل، مكاسب تعود عليك بالخير وتلك مكاسب باطلة وعوض باطل لا خير فيه. وإن كنت تظن الخير فوالله إن كثيرا من هذه الفتن والبلايا لا يقصد أهلها خيرا ولا يريدون بها خيرا، ومن سعى فيها فإنه لا يريد خيرا ولا يهدف خيرا. فاتق الله في نفسك وراجع حسابك، وكن حريصا على سلامة دينك، ناصحا لإخوانك، موجها لهم، آخذا بأيديهم لما يحول بينهم وبين الوقوع بالبلاء. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فاردع الظالم عن ظلمه بالتوجيه والنصيحة والموعظة، وعظ من وقع في الخطأ، عظه إن كان جاهلا واستنقذه إن كان غاويا، فذاك واجب المسلم ألا ندع إخواننا يتخبطون في جهالاتهم وتستغلهم النفوس الشريرة وتملي عليهم الأباطيل وتغرقهم بالشرور من كل جانب حتى تملأ قلوبهم حقدا على الأمة، حقدا على الدين، حقدا على بلاد المسلمين. أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحفظنا جميعا بالإسلام، وأحاطنا بعنايته، وكفانا شر أنفسنا والشيطان، وصلى الله وسلم على محمد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي سماحة الشيخ وجزاء على هذه التوجيهات الطيبة المباركة. ولا نفتح المجال للإخوة في برمنغهام في بريطانيا لعرض الأسئلة على سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. نعم السؤال.
لا إن شاء الله.
تفضل.
يقولون ان يقوى ان الحكومة بكم ويتمنى الله سبحانه وتعالى ان يقضي شعب المملكة من كل سوء. ان يقوى في مركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندهم بعض الاسئلة. يقولون وجدنا بعض الشبه من سبع التكفيريين ومؤيدي العمليات الانتحارية من الناطقين باللغة الانجليزية. يسألون قولتكم ما هي الكتب التي تنصحهم أن
يفتنوها حتى يترجموها لأخوة
وينزعوها على الأخوة على
الشباب. أولا أنصحهم بعد قراءتهم لكتاب الله جل وعلا أن يختاروا مؤلفات نافعة تنفعهم دينا وخلقا. فأول هذا أحاديث الأربعين للإمام النووي، وتكميلاتها لابن رجب 50 حديثا هي جامعة للأخلاق والفضائل. ثانيا أن يقرأوا رسائل أئمة الإسلام كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيها مذهب وتوضيح لمنهج أهل السنة والجماعة في كل الأحوال في صفات أسماء الله وصفاته وأصول الإيمان وغير ذلك. ثالثا كتب أئمة الدعوة السلفية ككتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ففيه توضيح توحيد العبادة الذي بعث الله به أنبياء ورسله، وكتاب التوحيد له في بيان أدلة العبادة من الكتاب والسنة، وكشف الشبهات له التي أبطل فيها شبه المشبهين والمضللين وأوضح ذلك خير إيضاح. رسائل الشيخ عبد الباز فله رحمه الله رسائل عديدة كتلك العقيدة الواسطة الصحيحة وما يضادها وأخلاق الدعاة وغير ذلك من رسائله النافعة وفتاويه التي اشتملت على عدة مقالات فيها الخير لمن قرأها وتأملها.
الشيخ في سورة الثانية يقول كثير من العوام عندنا متأثرين بأهل البلاد، ما هي الطريقة الجملة لتوصيل النصيحة لهم أو تبليغهم بالدعوة السلفية؟
أولا تشخص البدع التي هم واقعون فيها، فإذا عرفت البدع وتيقنت أنها بدع على الحقيقة فبإمكانك أن توضح لهم شر ضررها وأنها مخالفة للكتاب والسنة. فلا بد من رصد البدع أولا، فإذا علمنا أنها بدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة عند ذلك نبدأ لننصحهم ونوجههم في أن يبتعدوا عنها ولا يعملوا بها.
شيخ عبد الرحيم سؤال صحيح.
نعم.
أحد الإخوة طلب متزوج وأراد أن يتزوج من ثانية، فطلبها من أبوها، فأعلم الفتاة عندما علم أنه تزوج رفض، فقال ما عندك لك. فاللي حصل أن البنت هربت من بيت أبيها بمساعدة الشرطة، سفرت في الشرطة وعرضت من بيت أبيها،
وتدرج الرجل طبعا الرجل حاول في مدينتنا أن يحصل على أحد أن يقول له وجه ما استطاع فذهب إلى مدينة أخرى ووجد له في لندن وجه فعقد النكاح والآن البنت حامل فيسأل يقول هل الزواج صحيح
أولا تصرف الأب مخطئ لأنه ليس كل من معه زوجة يرفض قبول زوجة فربما زوج يقبل امرأتين أو أربع عنده القدرة والحنكة والحكمة والله أباح التعدد لما في التعدد من مصالح لا يجوز للمسلمين أن يعترضوا عليها والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ونتيجة هذه التصرفات السيئة حصل ما حصل فالحقيقة إن كان العاقد وليا وحصل ما حصل فالطفل تبع لأبيه لكن يحاول تجديد العقد من قبل الأب لأن هذا هو الحق نسأل الله العافية
شيخنا سؤال يقول عندنا في بريطانيا انتخابات لتمكين الحكومة هل يجوز للجالية المسلمة في بريطانيا أن تنتخب رسول الشيخ شخص بمجة الدفاع عن مصالح المسلمين وتقليل الضرر عنهم
إذا كان المرشح عندهم مسلم يعلمون أهليته وقدرته على الدفاع عن قضاياهم وأنه نائب عنهم يدرس مشاكلهم ويدافع عن قضاياهم ويحمي أمورهم وهو مسلم يعلمون ذلك منه واستخاروا الله واستشاروا فيما بينهم فلا مانع أن يرشح ليكون له يعني يكون نائبا عنهم ساعيا في حل مشاكلهم مكافحا عنهم حتى لا يصلهم شر من احد.
الله
يا إخواني الطعن في الناس وتجريح الناس مصيبة لا ينبغي للمسلم أن يغتاب ويجرح أحدا بمجرد رأي وهوى وطاعة لقول فلان وفلان العدل الواجب إذا رأينا من أحد خطأ أن نبادر في نصيحته فلعله أن يصغى إلى النصيحة والحمد لله رب العالمين أما أن نجرح وننقد ونضرب هذا بهذا فليس هذا من أخلاق المؤمنين ينبغي أن نستر على من أخطأ في مرة ما وإذا لم يكن خطأه يجر على الدعوة وباله أن نستر عليه وننصحه فيما بيننا وبينه فإن استمر على المخالطة حذرنا من أخطائه فقط دون أن نتعرض للاستمرار في النقد والاغتيال
عندنا في مدرسة الإسلامية مدرسة إسلامية للدراسة الابتدائية وفيها الأولاد والبنات مع بعض في سن أقل من 11 سنة يسأل صاحب المدرسة هل يجوز أن يقيم الجمعة في مدرسته؟
أولا اصلحوه بفصل بين البنين والبنات ولا تصلح الفصول المختلطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة ومن سبع واضربوهم عليها ومن عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ثانيا الجمعة لا تقام إلا إذا كان يعني لا تقام الجمعة إلا بشروطها فلا بد أن يكون أولئك الذين تقام الجمعة يعني بالغين ولا بد أن يكونوا مقيمين لأن من لم يكن مستقيما دائما فلا تقام به الجمعة، لأن من شرطها الاستيطان وهم الملازمون للمكان غالبا. والجمعة لا ينبغي تشتيتها، تقام ينبغي الاجتماع لها، وأما تفريقها في كل مكان فهذا ليس من عين المصلحة.
عندنا في الغرب بعض الإخوات يؤجرون بعض البنايات ويعملونها مسجد، فيسألون الشباب هل يجوز يعتبر هذا مسجد أو مصلى؟
إذا استأجرناه على أنه مصلى وأقمنا به الصلوات الخمس فإنه يأخذ حكم المسجد.
يا شيخنا يقول سؤالي، بعض الشباب يطرح شبهة يقول العلماء خدموا الله في مسألة الحراف التي يوضح ولم يبين الأمور بشكل كافي، يعني ما كانت تصريحات العلماء كافية.
العلماء صرحوا وبينوا أحداث اللوجة، بينوا الحكم الشرعي فيها وأوضحوا ما يحصل، وحذروا من قتل الأبرياء ونشروا بيانا واضحا في ذلك.
بعض الناس عندنا يحضرون الكتاب بالقلب أهل السنة بأهل السنة الشيخ عبد المحسن عباس،
أقول خطأ. الكتاب جيد، الكتاب يدعو المسلمين إلى أن يكونوا متعاونين، يرفق بعضهم ببعض ولا يسعى بعضهم في إضرار البعض.
جزاكم الله خير. بالنسبة لقاعدة هجر أهل البدع بالنسبة لنا في الغرب، هل تبقى على إطلاقها ولا في استثناء؟
أنتم عليكم الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين هناك وتبصيرهم، والهجر إذا لم يؤدي غايته ما ينفع، إنما إذا كانت الدعوة ممكنة والاتصال ممكن إما لإزالة البدعة كلها أو تخفيفها، فأنتم في الغربة لا تتخذوا الهجرة فتنقسموا، حاولوا اقتناص أولئك بالحكمة والموعظة والجلوس معهم التفاوض معهم و يعني اتساع لكم تصدوركم إليهم لعلكم أن تنقذوهم، لأنكم إذا هجرتموه وأردتم عنهم وهم تلك البلاد ازدادوا بعدا عنكم.
عن طريق الأناجيل
للحصول على أطفال، يعني أحد الأخوة متزوج وما عنده أطفال، كان صحراء من عن طريق الأناجيل الصناعية. إن كان النقص في المرأة فليبحث عن امرأة أخرى، وإن كان النقص فيه فقط وأراد طفل الأناجيل فإنه لا بد من احتياط لهذا الأمر وحرص على ألا يكون هناك مخالفة شرعية، فإن أطفال الأنابيب إن لم تحط بأطباء صادقين إما مسلمين أو أناس يعرفون بصدقهم في طبهم، وإلا قد يترتب عليها مفاسد وإلحاق آخرين بأناس بآخرين، فلا بد فيها من احتياط وأمانة في كل حال. جزاكم
الله خير.
يا شيخ، هل يجوز للمرأة أو الرجل الدخول إلى الجامعات المنفردة؟ الله، ما دام المسلم يمكنه الدراسة منفردا فليصلح، لأن الاختلاط يجلب الضرر العظيم.
جزاكم الله خير. يا شيخ، من العلماء في الوقت الحاضر
تنصحنا
نستفيد من علمهم
ونتقل به؟ كل عالم منهجه سليم وفكره جيد بعيد عن الأهواء والأفكار المنحرفة فهذا عالم اتصلوا به، وفي علماء المسلمين خيرا، وأسأل الله أن يجعل الجميع على خير.
نفتح نشكر الإخوة في بريطانيا، والآن نفتح المجال للإخوة في الجور. ومعنا الشيخ طارق، السلامة. تفضل الشيخ طارق.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام يا أخ طارق.
نسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء.
وإياك.
وأن يوفقكم للسفر
العربي. وإياك إن شاء الله.
الحقيقة عندي بعض الأسئلة.
ويا أخ طارق، يا أخ طارق، يا أخ طارق، أرجو أن يعني تكون أسئلة واضحة وفي القضايا الحاضرة، وأي سؤال يتعلق بموضوع عام فإن طرحه مناسب، لأن الهدف هو إصلاح الأحوال و يعني توجيه الناس ونصيحته. لا تفضل.
نعم.
يقول
هذا السائل، كيف تدافعون عن الدولة مع موالاتهم من الكفار وإتاحة الفرصة لهم
وخذلان
المسلمين وعدم أخذ الوقت
في الوقت منهم؟ يا أخي، ندافع عن دولة المسلمين، ندافع عنها لأنها البلاد المحكمة لشرع الله، والبلاد التي تقام فيها شعائر الإسلام، والبلاد التي تحتضن الحرمين الشريفين، والبلاد التي يؤمها المئات من المسلمين ليعيشوا على أرضها في أمن وطمأنينة، ويخرجوا منها وقد تأثروا في أخلاقهم وسلوكهم ومعتقداتهم. أما ما يدعى من خذلانها للمسلمين فتلك دعوى باطلة يعلم كاتب السؤال يعلم حقا أنه قال غير صحيح. فالبلاد مسلمة، وكونها توالي أعداء الله، كونها تستعين بهم في أمور دنياها، وكونها تستعين دنياها وتؤمنهم لمصالحها العامة، فهذا أمر لا إشكال في جوازه. فلم يمسوهم ويقيموا، وإنما استعانوا بهم لأمر ما، متى انقضت تلك المهمة غادروا. ولهذا ترى البلد تحاول السعودة في كل أميادينها، وتبذل جاهدة في تثقيف أبنائها وتوعيتهم وإقامة مراكز التدريب العلمية والكليات التقنية لتنقل هؤلاء الشباب ليكونوا في المستقبل هم المسؤولون، ليكونوا المسؤولين عن رعاية الأمة ومصالحها. فلم تأتي بغير المسلمين محبة وموالاة، وإنما جاءت بهم لكي تحقق مصالح دنياها، وهذا أمر لا إشكال فيه. فالتعاون بين المسلم وغير المسلم في المصالح الدنيوية التي لا تعلق لها ولا تنافي دينه أمر لا إشكال فيه. ولذا قال الله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. والبيع والشراء مع غير المسلمين جائز، ما زال المسلم في قرونهم بعد رسول الله وبعده يبايعون ويشترون، يشتري منهم غيرهم أعداؤهم ويبسرون من أعدائهم، ويتبادل المصالح الدنيوية مع تمسك المسلمين بعقيدتهم ومبادئهم. فهذه البلاد المباركة بلاد الإسلام، والذين يرجعون هذه الشبه ليس قصده الخير ولكن قصده الذيل من قوة هذا البلد وتماسك هذا البلد وانضباط هذا البلد. فليحذر المسلم من أن يغتر بما يلقي الشيطان على لسانه من ألفاظ ظاهرها الخير وباطنها البلاء. إن هذا البلد المبارك بلد الإسلام وقيادته وفقهم الله حريصون على ما ينفع الأمة. ولا أدعي العصمة لأحد، العصمة لأنبياء الله لكتاب الله ولنبيه، لكن هم في الجملة حريصون على الخير جادون في ذلك ما وجدوا لذلك سبيلا، والمطلوب التعاون معهم بالخير. وأما هذه الأفكار فينبغي لنا أن نبعدها عن أفهامنا لأنها أفكار سيئة تفتح لأهل الإجرام المجال في ضرب مصالح الأمة وتهديدها. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبك الله.
السؤال بعضهم يقول لا يصح أن نستدل بالفترة المصرية على منع الجهاد لأن الجهاد شأنه ثبات العبادة.
لا نستطيع أن نستدل له؟ هل نستطيع؟
لا يصح أن نستدل بالفترة المصرية على منع الجهاد.
بالفتوى؟ أسمعها بالفتوى؟
بالفترة المصرية.
المكية مغرب. نعم فضل
لأن الجهاد شأنه كباق العبادات التي لم تفرض بمكة بل فرضت للمدينة كما هو قول حفظه الله.
يا أخي نعم الجهاد فرض المدينة والجهاد ذروة سنام الإسلام بالأشكال والجهاد ماض مع كل إمام عدل أو جاهل لا يبطله لا يبطله عدل عادل ولا يبطله جور جاهل والجهاد من معالم الإسلام ولا شك ولا ريب فيه. لكن يا أخي إذا قلنا جهاد فأين الجهاد؟ أولا حدد نوعية الجهاد ثم مع من تجاهد وأي راية تكون تحتها وأي قيادة تقاتل معها. هل أنت تريد أن تخوض معارك لا تدري عن أهداف أهلها ربما تظنهم خيرا ثم يعودون عليك بعد ذلك ليجعلوا كبش الفداء؟ يعني أهواء متباينة وآراء متعددة، هذا مثلا يدافع عن حزب ما ولا يدافع عن مبدأ ما ولا ولا. فأنت إذا أتيت لتلك المكان تريد الجهاد فتحت راية من ومن معك تقاتل ومن هو عبدك بالقتال ومن هو نصيرك بالقتال. ربما تقاتل مع إنسان عدو لك في دينك قد يقضي بك غرضا ثم يعود إليك ذلك لأنك لا تعلم وليس عندك علم عن أهواء تلك البلاد والآراء المتناحرة والأهواء المختلفة. فأنت في جهل من هذا القبيل، أيصح لك أن تقول جهاد وأنت لا تدري؟ أنت نيتك صالحة لكن لمن أنت معه لا تعلم نواياهم ومقاصدهم، ولو تأملت لرأيتهم على خلاف طريقك لا يصلون ولا يلتزمون بالدين ولا يعرفون حقا من باطل، إنما يقاتلون لمصالح وأهواء وتحت إمرة أناس يضربون الناس بعضهم ببعض ويقتلون هذا بهذا، فاليوم مع القاتل وغدا مع المقتول وإلى غير ذلك. فأنا أقول الجهاد أنكره ولسنا ضده، لكن الجهاد يحتاج إلى أرضية، إلى أرضية تكون منطلقا لك وإلى سمع وطاعة لولي أمرك حتى لا توقع الأمة في إشكال ولا تحرج الأمة وتسبب عليها أمرا هي بغنى عنه، لأن الله جل وعلا يعذرك. أما لو كنت تعلم أن هذه أرضية أرضية إسلام وأن من معك ويقاتلون والرائد تحتها رائد إسلامية لا أحد يمنعك، لكن متى يكون ذلك؟ انظرهم في أفغانستان، خرج إخوان بعض أبناء المسلمين من العرب يقاتلون معهم، ثم لما حصل ما حصل عاد أولئك على المسلمين الذين كانوا بأمس أنصارا لهم، فقتلوهم في المستشفيات وغيرها وأهدوهم أسرا لأعدائهم، فصارت النتيجة عكسية، لأن المسلم يجب أن يتفقه في دينه ويعلم من يقاتل معه، ما هذه الأرضية التي يقف عليها حتى يكون على بصيرة من أمره.
يستدلون على جواز ذلك بقوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما الآية فالجنود تابعون لقائدهم، فما ربكم على ذلك حفظكم الله؟
أولا يا أخي، الاستدلال بالقرآن على الأهواء هذا طريقة أهل الضلال، أن نستدل بالقرآن وننزل آيات القرآن على الإسلام وأهله هذه طريقة الضالين، هذه طريقة الخوارج الذين فهموا كتاب الله على غير فهمه. فقوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، معنى أن نقول إن حكومتنا كافرة، يأبى الله ذلك أن نحكم عليه، هذا حكم جائر، حكم باطل، حكم خارجي، حكم لا يعتمد على دليل ولا ينطلق من دليل. جنودنا جنود مسلمون وضعوا في الثغور وحراسة المباني وتدبير الأمن والسهل على راحة المواطن، فالذي يستحل دماءهم بتأول هذه الآية فهو ضال مبطل مخطئ غير مصيب عاص لله على بصيرة، يخشى عليه والعياذ بالله أن يلقى الله على غير هدى. كوني أقتل جنديا مسلم يصلي ويصوم وأعرفه يصلي ويصوم ويزكي ويحج يوحد الله، أقتله وأقول أنت جند فرعون؟ هذا والعياذ بالله. ولا، فإن حكومتنا ولله الحمد حكومة إسلامية، حكومة مسلمة، إذا كان فيها أخطاء ونحن لا نبرئ من الأخطاء هل نكفرهم بخطأ؟ لا يجوز ذلك، هذا والعياذ بالله طريقة فرزين. الخوارج قاتلهم الله، إنما ظل سعيهم لما لم يفهموا القرآن على حقيقته ولم يستطيعوا أن يوفقوا بين آيات القرآن، فأغلقوا على أنفسهم على المسلمين رحمة الله، وحكموا على أن من عصى كفر، فمن كفر حل دمه وماله وحلت حرمته واستبيح جميع أموره، ثم حكموا على جنود المسلمين بالثغور بالكفر، وهذا والعياذ بالله بغير الضلال. فجنودنا البواسل الذين هم في ثغورنا وفي مناطقنا وفي مراكز أعمالهم هم مسلمون مؤمنون، نسعى لهم بالخير ونشكر لهم مواقفهم وجهادهم، ونقول من استباح دماءهم فإنه إن كان عالم الحرمة فأخشى أن يلقى الله كافر بالله، لأن الأصل حرمة دم المسلم، فمن استحل دم المسلم بغير حق، الرسول يقول لا يحل دم مسلم دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة، من استحل دم مسلم بغير هذه والأمور الثلاثة فإنه والعياذ بالله أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه، ومن أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه فيخشى عليه أن يلقى الله على غير الإسلام والعياذ بالله.
صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول إذا قال الإنسان في دعائه اللهم إني لا أسألك رب القضاء بل أسألك اللطف فيه، هل يكون في قوله شيء من المحذور أو الخطأ في قبول قضاء الله تعالى؟
هذا أجاب عنه فضيلة سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله لنا وله وجميع المسلمين، وقال هذا خطأ، لأن الرسول قال ولا يرد القدر إلا الدعاء، فالدعاء ينفع مما كان وما لم يكن، جاء الحديث أن الدعاء والقدر يعتلجان فأيهما غلب صاحبه كان، فالدعاء خير ونحن نسأل الله يعني نعالج القضاء القدر بالقدر، ونسأل الله أن يرد على كل عدل كل سوء، فهذا أمر لا إشكال فيه. فإذا الدعاء هذا غير صحيح. لا.
الله
يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم. نعم.
أحسن الله عليكم. هل سواء قراءة القرآن الكريم يسر إلى الأموات، وهل يجوز استشهاد سواء قراءة بين الفارق والفريق المتوفي؟
يا إخواني، كوني أقرأ القرآن وأجعل ثوابه للميت، من العلماء من قال بهذا وقال هذا عمل صالح يصل ثواب الميت، ومن العلماء من لا يراه ويقول لم يكن في الكتاب والسنة دليل على وصول ثواب القراءة الميت، والشيخ عبد العزيز بن غفر الله له فتاويه لا يرى ذلك، ومن العلماء من يرى. المهم مسألة يسيرة، من اقتنع بوصول ثواب القراءة فخير، ومن لم يرها فلا شيء عليه.
أنا شاب كنت مروج من المخدرات، وقد من الله علي بالتوبة الآن، ولكن ما زال في جملة بعض الأمور الخاصة لأحد المروجين، فما الذي علي أن أعمله؟
أولا احمد الله على التوبة والرضا، وأن كان الله أنقذك من هذا الطريق السيء المظلم الخبيث. أما الحقوق المالية التي هي عوض عن المخدرات فهذه مكاسب خبيثة لا تعطيه إياها، إن دفعتها وصدق بها أما هو لا يأخذها لأنها مكاسب خبيثة، نسأل الله العافية.
يقول قرأت في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيت أم حرام بنت ملحان وهي تكلي رأسه، فما صحة هذا النقل؟ وإن صح فكيف نجمع بينها وبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يمس امرأة أجنبية أم هي قريبة له؟
أولا قيل إنها قريبة له، وأيضا يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأكبر الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم لم يجرب عليه معصية حتى قبل بعثة، كان في مكة من أزكى شباب قريش، ما قارب ما شرب مسكرا ولا عبد وثنا ولا اقترف جريمة، محفوظ بحفظ الله إلى أن شرفه الله بهذا المقام العظيم، فليس غير النبي قائم مقامه. قال الله جل وعلا يعني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إلى قال وأزواج أمهاتهم، قالوا بعضهم قال وهو كالأب لهم، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الأخطاء كلها، وهذه أم حرام خيرة نساء الصحابة، قلت الشيء ماذا الشهيد رضي الله عنها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أدركوا معه ركعة، إن كانوا أدركوا الركعة كاملة ولن ينقطع الصوت فليقوم وليكمل كل لنفسه وينتهي الموضوع، فإن لم يكونوا كملوا فإنه يعود ظهرا.
السلام عليكم. هذا السؤال يقول هناك من يشكك في الفتاوى المنسوبة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فهل التوجيه لذلك؟
أريد التشكيك في أي فتوى؟ هل في فتوى معين أو العموم؟ لا طبعا.
في بعض الأسماء الأشخاص اللي لهم بروز الآن قد أدروا شيء منهم يشككون في هذه الفتاوى.
أريد يعني هل في فتاوى معينة اذكروها لنا أم يشككون في العموم أذكروا لنا؟ نعم.
يعني في خدمة الشيخ رحمه الله في بن لادن يقول صحيحة.
لا هي صحيحة. هي صحيحة. يا إخواني فتاوى الشيخ كلها واضحة طبعتها الإفتاء طباعة كثيرة، وهذه الرسالة التي فتوى فتوى الشيخ عبد البلاد وزانه قد طبعت الإفتاء منها ما يقارب 100,000 نسخة، ووضحوا فيها أن هذا فتوى صادرة عن الشيخ في المسجد الجامع، وفتاوى الشيخ محفوظة عندنا وموثقة. الآن طلع الجزء 25 وبقي فيه 4 مجلدات بتكمل 29 مجلد، وهي موثقة عندنا، وفي كل مجلد ترى يعني نقل الصفحة يعني المصدر الذي نقلت منه، فهي تنقل من فتاوى الدرس ومن كتابة الشيخ للصحف والمجلات وكتابة الشيخ للخواص والعامة وأحاديثه في الجامع وغيره. وقد اعتنى الدكتور محمد الشويعي بهذه الفتاوى اعتناء عظيما، ومن خلال قراءتي لها وجدت العناية التامة والمصادر الموثقة، وفتاوى الشيخ كلها ولله الحمد محفوظة موثقة، يعني شيء عليها ختمه وشيء صادر مكتبه في الجامعة الإسلامية أو في دار الإفتاء، فليس عندنا إشكال في ذلك.
نشكر الإخوة في الجوف على رأسهم الشيخ طارق على جهودهم الطيبة المباركة، والآن نفتح المجال للإخوة في عرض الأسئلة على سماحة الشيخ. الشيخ عواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، السلام يا عواد. نعم.
من الأسئلة
بأن الإخوان
هنا يحبونك لله
ويدعون الله جل وعلا لك السداد
والتوفيق.
أحبهم الله،
أحببت.
نعم،
ونعمل من الشيخ أن يعطينا فرصة للأسئلة، لأن الحضور كثير حقيقة والجامع ممتلئ ولله الحمد، وأعطينا من الأسئلة شيء كثير.
تفضل.
هذا السؤال أول صاحبه يقول هذه الفرقة التي بغت هل نسمينا خوارج أم نسمينا بغاة؟
والله يا أخي يا أخي نعم كمل.
يقول هذه الفئة التي بغت لماذا لا يدعى لها بدلا أن يدعى علينا؟
يا أخي البغاة عظمهم العلماء بأنهم قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائر، يعني يمكن أن يكون التأويل مقبولا، لكن الذين فجروا ودمروا ما لهم تأويل. إذا فكرت فيهم وجدت أن هذه الأمور صادرة من توجيهات لأعداء الإسلام اتخذوا بعض أبناء المسلمين وسيلة لتنفيذ أغراضهم الخطيرة، فهذه مواقف سيئة. هي تشابه الخوارج من حيث والعياذ بالله الإقدام على قتل المسلمين، وقد تكون أعظم شأنا منه، لأنهم والعياذ بالله يريدون تدمير الأمة، يريدون أن يدمروا كيانها واقتصادها، يصوبون الأسهم على رجال الأمن ثم على الممتلكات وعلى الاقتصاد وعلى غير ذلك. هي فتنة خطيرة، أسأل الله أن ينقذهم من هذه الغواية، وأن يهدهم الصواب، وأن يكفي المسلمين شر ما فيه شر.
هذا سائل يقول حفظكم الله هل يصح الدعاء بدعاء قنوت الوالد في حديث الحسن بن علي وذلك في قنوت النوازل؟
ما يظهر هذا قنوت حسن في الوتر، أما في النوازل النبي كان يقنوت فقط يدعو لقوم أو على قوم.
يقول
حفظكم الله هذه الأموال
لدائم
بالجهاد في العراق، فهل مجتبط إذن ولي الأمر وأنا علما أنني أستطيع أن أتسلل إلى العراق عن طريق الحدود؟
أنا والله لا أرى
الفساد، لأني ماذا تعمل؟ نفر ماذا تعمل؟ هل أنت رايح كأنك تقطع طريق أو ناهض؟ الجهاد يحتاج إلى أن تقابل من تجاهده، تدعوه أول الله، تنصحه من كان يقبل النصر، يعني قد يكون من عرب وغير، يعني ليس كل من تقاتله أجنبي، قد يكون عربي. هل دعوته إلى الله؟ هل أرشدت؟ هل نصحت؟ فقط لتنسل تقاتل فقط؟ أنت لن تأتي داعية ولن تأتي مجاهد القتل فقط، لم تأتي مجاهدا جائيا لكي تقتل فقط وتنهك، لم تأتي داعيا وموجه وناصح، فأرشدك بالبقاء بلادك. نعم
سمعت الشيخ حفظك الله. معنا الآن سائل اتصل على الجوال من العراق مباشرة، علم بموعد هذه المحاضرة ويريد أن يسأل مباشرة في الجوال أسئلة تخصه هناك في العراق.
تفضل. يا إخواني، المسلم يسعى في الخير جهده ويحرص على أن يقدم لأمته لدينه ثم لمجتمعه مصلحة عظيمة، فعلى المسلم أن يتعامل مع الأحداث على وفق ما دل الشرع عليه، عليه أن يسعى جاهدا في إصلاح الأمة، وعليه أن يبذل جهده فيما يصلح أمته وفيما يخلصها من البلايا، وعليه أن يتقي الله في كل ما يبدي ويعيد. وأسأل الله لأهل العراق أن يجمع شملهم على الحق ويوحد كلمة على الهدى، وأن يعيد لهذا البلد الإسلامي أصالته وعقيدته السلفية، فإنها بلاد الإسلام طالما تخرج منها العلماء والأئمة، فكم لله من عالم وفاضل سكن تلك المناطق. فأرجو الله ألا يحرمهم من الخير وأن يخلصهم من البلاء ويرزقهم الاستقامة والبصيرة والاهتمام بأمتهم، فعسى الله أن يحقق لهم الخير. نعم.
هذا سائل يقول حفظكم الله، لي قريب كان على المنهج السليم ثم تشوه فكره وأصبح يكفر ويفسق، بل أصبح لا يصلي في مساجد المسلمين لعقيدته الفاسدة. سؤالي حفظكم الله، ماذا يجب علي تجاه قريب هذا؟ هل أقاطعه أم أستمر في مناصحته؟
لا، استمر في مناصحة هذا مغير فكره، منود فكره، الذي يعتزل جماعة المسلمين هذا خطير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، الذي لا يرى جماعة المسلمين جماعة هذا خطير، فكره منود، فكره مصروف عن الحق. اتصل به وأدم الاتصال لعل الله أن ينقذه على يده ويخلصه من هذه البلية.
هذا سائل يقول حفظكم الله، المسلمون في فلسطين والعراق يفكرون ويدفعون مع العلم أنهم أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم مسلمون، والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهل يجوز لنا أن نقتل الكفار في بلادهم وبلاد المسلمين؟
لا يجوز. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كن كافر قتل مسلم لك أقتل كافرا ما قتل، ما يجوز لهذا، هذا عدوان. إخواني القتل مجرد القتل خطأ، المسلم ما هم هم القتل، هم الدعوة والنصيحة. كوني آتي لأناس آخرين ما قتلوا وأقول أن قتل إخوانكم الكفار فأقتلكم، ضد الجهل. الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل اختاروا واحدا من القبيلة وقتلوا مكانه، هذا خطأ. أنا أدعو إلى الله أنصح، ليس هم المسلم أن يقتل، هم المسلم أن ينصح ويدعو، أما أن يقول أنتقم من كفار بكفار هذا أمر غير مشروع. الأصل عصبة دماء المسلم والمستأمن والمعاهد. نعم.
يسأل حفظكم الله يقول ما رأي سماحتكم في من يقول في مثل هذه الأفعال الإجرامية في جهة القتل والتسجيل والتدمير، يقول أن هذه أساليب للضغط على الدولة لأجل إصلاح بعض الأمور الداخلية والقيام بالقضاء على البطالة.
يا أخي هذه دعوة باطلة. إذا كنت تريد الإصلاح تعالوا مع الدولة اكتب لهم ناصحهم، أما أن تقتل الأبرياء وتفجر الممتلكات وتدبر وتقول أصلح لا، هذه فكرة خاطئة، هذه والشر، لأنهم إذا دمروا وخربوا أضعف الأمة أضعف الدولة. إذا يعني تواد هذه الأخطار على الأمة تضعف أيضا، تجعل الدولة تشتغل بجهة وتهمل جانب آخر، تشتغل بالأمن وتهمل جوانب أخرى. فإذا كنت تقصد تدمير الأمن والممتلكات تشغل الدولة عن المصالح العامة بهذه المصلحة الخاصة، فأنت بهذا جليت وأفسدت ولم تصلح. الذي يريد الإصلاح يتصل وينصح ويوجه على قدر استطاعته، ومن طرق الباب يوجب ويفتح له. أما أن أقول أدمر أقتل الأبرياء وأدمر الممتلكات لعل الدولة أن تخضع فتصلح، فأنت بهذا دمرت الدولة وأضعفت كيانها والعياذ بالله. والمسلم لا يسعى في ذلك الدولة، وإنما يسعى في قوتها وتدعيمها وجد أجرها، لا سيما في هذا الزمن الذي تتابعت فيه الفتن واشتدت فيه غربة الإسلام. فإن هذه الدولة كلما أيدت ووقف بجانبها كان خيرا للمسلمين في حاضره واستقر إن شاء الله.
هناك سؤال حفظكم الله يقول فيه السائل ما رأي سماحتكم في من يقول أن العلماء الكبار لا يفقهون كثيرا من مسائل الواقع في السياسة والاقتصاد، ويقول نحن نأخذ عنهم الفقه في مسائل الدين ولكن نأخذ أكثر من الدعاة الذين هم على الساحة ويعرفون واقع الشباب وواقع الأمة.
يا أخي هذه دعوة باطلة. العلماء الفقه الشرعي العالمين بالحلال والحرام بما أوجب الله وبما حرم هم المقتدون بهم، وهم العلماء الذين يقتدى بهم ويسار على نهجهم. أما دعوى أن من كان عنده اقتصاد وكذا هو عالم الواقع وفقيه الواقع، يريدون أن يقولوا لمن يقول صلوا وصوموا وزكوا وحجوا وتبايعوا بالحلال واجتهدوا، هؤلاء جهلة لا يفقهون. يعني معنى أن ما دل الكتاب واستنزل جهل، وما جاءت به الآراء والأفكار والأحزاب هو الحق على طريق خطأ. لو تدبر المسلم لوجدوا له طريقا خاطئا سيئا.
أسئلة كثيرة حفظكم الله يسأل فيها أصحابها عن جماعة التبليغ، ويقول السائل أنه نقل إلينا تزكية بعض العلماء لهذه الجماعة وأنه لا يجوز الإنكار عليهم فيما يفعلون، فما هو تبليغ سماحتكم بذلك؟
يا إخواني جماعة التبليغ معلوم أنها فرقة سلوكية يعني لا أقل ولا أكثر، جماعة يخرجون إلى المسجد ويخرجون إما 3 أيام أو 40 يوم داخل، وفي خروجهم إنما عندهم سلوكية، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار النوم، أذكار اليقظة، قراءة حياة الصحابة إلى غير ذلك، لكن ما عندهم فقه في الدين ولا عندهم تفقه في الدين.